بسم الله الرحمن الرحيم. والحاصل انه لا قرار عرفان بعد فرض من الياس عنه في حكم التلف المقتضي من فساخ الاصل. كان البحث في جواز بيع الضار والمحجور والمجحور عفوان وغيرهما مما لا يقدر على تسليمه، حيث قال الشيخ الاعظم الاقوى عدم الجواز، عدم جواز البيع، بيع الضار وبيع المجحور، وذلك وفاقا لجماعة من الفقهاء لوجود الغرض المنفي ولدعوى الإجماع من غير واحد من الفقهاء على اشتراط القدرة على التسليم، ومن هؤلاء الفقهاء العلامة، ذكر العلامة تذكر الإجماع. اللهم إلا إذا يوهم الإجماع بتردد العلامة، لأن المدعي للإجماع هو العلامة، بتردد العلامة في صحة بيع الضال منفردا حيث تردد، أو يمنع الغرض فيما لو أبقى العبد وأراد المشتري عتقه مثلا، فيكون العبد قبل القبض مضمونا على البايع، وحينئذ الأمر لا يخلو عن احتمالات ثلاث: أما أن يجد الآبق أو الضار فورا، يعني بعد العقد يجده، أنا لا يتحقق الغرض، وإما بعد مدة يجده، بعد مدة فإن منافع الضار أو منافع الآبق، هذه المنافع الفائتة في تلك المدة تكون من المشتري، لأن المشتري هو الذي أقدم على هذه الخسارة. وأما أن لا يوجد أصلا، هنا التلف يكون من مال المالك البائع أيضا لا ضرر. نعم، إذا حصل اليأس في وجود الآبق أو في وجود الضار فهو في حكم التلف، فيكون موجبا لانفساخ البيع اصلا، لانه مع وجود الياس ايضا لا يتحقق الغرض، ومع عدم وجود الآبق ايضا لا غرض، لا يتحقق الغرض لانفساخ البيع، لأن المفروض أنه لا حق للبايع بمطالبة المشتري بالثمن، باعتبار أن البايع لم يسلم المشتري، لم يسلمه المبيع، هذا فيما إذا لم تكن المدة معلومة للمشتري. أما لو عدم المشتري بالمدة التي بعدها يمكن تسليم وتسلم المبيع أيضا لا ضرر، لا يتحقق، ولا بأس بفوات الانتفاع بالمبيع في تلك المدة. وعلى يكون معنى الغرر المنفي هو ما كان غررا في نفسه عرفا، يعني مع قطع النظر عن حكم الشارع. الشارع يحكم بوجوب التسليم، الشارع يحكم بوجوب التسليم مع قطع النظر عن هذا الحكم. فمناط الغرر هو ما يراه العرف غررا. ولقد تقدم سابقا عن المصنف جريان نفي الغرر في بيع الصرف والسلم لصدق الغرر عرفا. العرف يرى وجود الغرر قبل التسليم في بيع الصرف وبيع السلم، لكن التسليم من الأحكام الشرعية أم لا؟ وجوب التسليم من الأحكام الشرعية، فالبيع غرري عرفا. وهذا أيضا ينطبق على ما نحن فيه في بيع الضال والمجهول، فإنه وإن كان المبيع قبل القبض في ضمان البايع، لأنه قلنا قبل قليل أن السلف قبل القبض من مال المالك، إلا أن هذا من الأحكام الشرعية، وإلا فالعرف يرى وقوع هذا البيع وأن البيع غرري، هذا بيع غرري بنظر العرف، فيشمله دليل نفي الغرر، لأن العرف يحكمون بعد أقدام المشتري على شراء الضال بكون تلف هذا المبيع أو هذا الضال من المشتري في الانفساق بسبب التلف، الانفساق بسبب التلف، فيحكمون بكون التلف حكما شرعيا، لكن هذا الحكم الشرعي عارض أنه حسب نظر العرف أن هذا البيع صحيح لا يتعلق به الغرر، لكن لما حكم الشارع بالتلف فيرون أن هذا الحكم شرعي قد عرض للمبيع الصحيح. ومن هنا يرد على ما ذكره العلامة ما ذكره الشهيد في اللمعة سابقا أن الحكم، قال أن الحكم، لا لا مو ما يرد على الشهيد في اللمعة أن الحكم مراعى من أن قال الشهيد هكذا أن الحكم بصحة البيع مراعى في التسليم، يعني إذا سلم البايع هذا العبد الضال أو المتاع الضال يرتفع عن الضرر عن المشتري. فيقال في هذا الكلام نحن نقول أن تسليم أو تسلم المبيع من قبل المشتري قبل مدة قصيرة بحيث لا يفوت المنافع المعتد بها فإن الفعل يكون صحيحا. وإلا يكون المشتري مخير بين الفسخ وبين الإمضاء، إمضاء العقد، فإن فسخ المشتري فلا بيع، فأين الضرر وأين الغرر؟ لا يتعلق.
وإن أمضى البيت فهو الذي أقدم على ضرر نفسه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أقدم على ضرر نفسه لا يقبله دليل لا ضرر ولا ضرر، لأن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض بالبيع، لكن أي بيع؟ البيع الصحيح. ونحن فرضنا في هذا البيع العجز عن التسليم، عن تسلم المشتري فترة من الزمن، فإن تسلم المشتري في هذه الفترة بحيث لا تفوت هذه المنافع، وإن فاتت في هذه الفترة هي معفو عنها فلا ضرر ولا ضرر. وإلا إذا لم يسلمه في تلك الفترة والمشتري حسب الفرق هو الذي أمضى هذا البيع فلا ضرر أيضا، لأنه هو الذي أقدم على ضرر نفسه. ثم يقول المصنف قبل لعله يشير به إلى أن العرف يرى الغرض حتى وإن لاحظ العرف الحكم الشرعي، حتى مع ملاحظة الحكم الشرعي من قبل العرف. وبما أن الظاهر من أدلة نفي الضرر وأدلة نفي الغرض هو الغرر العرفي ليس الغرر الشرعي، يعني المناط الغرر ليس الغرر الشرعي بل العرفي، فيرجع إلى الغرر العرفي. وهنا فرض آخر يفرضه المصنف كأنما هو فرع من فروع هذه المسألة، توضيح هذا الفرق أنه لو أخذ المتبايعان خيار الفسخ في متن العقد، يعني شرط اشترط المشتري أن يكون له خيار الفسخ في متن العقد أثناء العقد، يعني يشرط هكذا إذا لم يسلم البايع المبيعة في مدة 3 أيام مثلا، هذه المدة يفوت الانتفاع المعتد به من المبيع، فباعه البايع بهذا الشرط، هل يحكم بجواز هذا البيع او لا؟ يقول يمكن جواز البيع لعدم تحقق الغرر عرفا، لان المشتري يعلم انه اذا حصل المبيع بيده خلال هذه المدة فبها خلص انتهى الآخر. أما إذا ما حصل المبيع في هذه المدة فالثمن تحت يده ولم يدفع، بل كل واحد منهما ثمنه بيده فهو ما دفع حتى نقول يتحقق الغرض في هذه المدة وباقي تحت يده. وعلاها لو قال البايع للمشتري، الآن في زماننا نحن نتكلم حول زماننا ما ينطبق على زماننا، بعتك هذه السيارة البيضاء المرسيدس موافقة ذكرى، لكن السيارة غير موجودة. بعتك سيارة مرسيدس بيضاء موديل 2005، أنا ذكر الصفات، صفات المبيع ذكرها، المشتري لم يشاهد السيارة، فهل يعد هذا من الغرر؟ نقول حتى وإن كانت العين غير مرئية ومشاهدة فإن هذا البيع لا يكون غررا. لماذا؟ لأن المبيع موصوف بصفات معينة، وذكر الوصف أو اشتراط الوصف مقتضي لتسلط المشتري على الرد، بمعنى أنه إذا جاء بسيارة أخرى فالفو وقال أبيعك بشرط السيارة البيضاء سيارة مرسيدس مثلا، أو أبيعك سيارة بيضاء المرسيدس، الآن هنا ما جاء بهذا البائع وإنما جاء بسيارة أخرى فالفو سوداء، لما يذكر البائع هذه الشروط معناه أعطى المشتري تسلطا على البدن على رأس. إذا خالف هذه الأوصاف سيكون للمشتري الخيار. بناء على عمر إذا جعل المشتري الخيار لنفسه مدة معينة لا غرر، لا يتحقق الغرر فيها ويكون اما الفتك واما الفتك، فان فتك المال عنده ولا شيء، وان امضى ايضا لا غرر لانه هو الذي اقدم على خلصه. ولعل لاجل هذا اختار العلامة في المختلف تبعا للإسكافي اختار جواز بيع الآبق إلا ضمنه البائع، يعني كأنما يستفاد من هذا الكلام أن البائع شرط على نفسه مثلا يبيعه العبد الضال أو العبد الآبق، باعه العبد الآبق وقال له إن جاء هذا العاب فهو لك، هذا حق أنت مالك، وإن لم يجئ فأنت بالخيار لست مسؤولا عن هذا، أنا ضامن إذا لم يجئ أنا ضامن. الظاهر من هذا الكلام الظاهر كما قلت أن البائع يشترط ضمان نفسه فيما إذا لم يأتي الآبق، فإن جاء الآبق الآبق للمشتري، أما إذا لم يأتي الآبق وكان البائع قد تسلم من المشتري المال تسلم الثمن، فهنا إذا لم يتحقق الشرط ينتفي المشروط، فالبائع هو الضامن للثمن فيأخذ، يرجع المشتري على البائع على تمام الكلام في مسألة بيع الآبق، لكن يبقى بيع الآبق مع الضمينة والحاصل. يعني هذا الآن بعدما ذكر هاي الآن ذكر هذه المسألة في مسألة من أول، يعني أول مسألة وأما الضال والمجهول والمقصود ونحوها يرجع إلى هنا. والحاصل أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عنه عن الضال في حكم التلف، يعني إذا حصل اليأس من حصوله او من تسلمه وتسليمه فهو بحق مثلا وكلت مقتدا للبيع لا اشكال فيه. بعد فرض كون الياس عنه في حكم التلف، حكم التلف ماذا اذا كان ثالثا مقتضا لانفساخ البيع من اصله بناء على هذا. فاذا حصل المبيع وقدر المشتري على تسلم المبيع معنى لا غرر لا يوجد غرر سبب غرر. اما اذا حصل الياس من التسلم ولم يوجد في مده بحيث يفوت الانتفاع بطل البيع ايضا هناك غرر ايضا لا يوجد غرر لا يوجد غرر على كلا الحالتين. وفرض عدم تسلط البايع على مطالبته بالثمن لعدم تسليم المدة، هنا البائع غير مسلط على المشتري، يعني ليس للبائع حق في ان يطالب المشتري بالثمن. لماذا؟ لانه في البيع ما تسلم المشتري المبيع حتى يسلم الثمن، ما تسلم. وفرض عدم تسلط البائع على مطالبته مطالبة المشتري بالثمن لعدم تسليم المزمن، وهنا لم يسلمه المزمن حتى يحق للبائع أن يأخذ الثمن، بل لا يحق بكل من البائع والمشتري تسليم ما بيده إلا إذا سلمه الآخر. هذا واضح، فإنه لا خطر حين لا خطر يعني لا غرر، لأنه فسرنا الخطر يعني الغرض والخطر، لا خطر حين إذن في البيع خصوصا مع العلم بمدة رجاء التي يفوت الانتفاع بالبيع فيها في هذه المدة. فإذا كان المشتري يعلم بأنه يتمكن من تحصيل المبيع في مدة مدة معينة مدة مضبوطة في مدة، هذا لا غرر فيه إذا حصله في تلك المدة. نعم، هذا إلى هنا في مسألة صحة بيع الضار أو بيع المجحود. هذا وليضا يدفع جميع ما ذكره من أو ما ذكر من الاستدلال لصحة البيع، أن المنفي في حديث الغرر كما تقدم في التفسير في تفسير الحديث هو ما كان غررا في نفسه عرفا. ما هو الغرر؟ ما هو الغرر؟ العرفي مع قطع النظر عن حكم الشارع. الشارع يعني سواء حكم الشارع أم لا، مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية الثابتة للبيع مثل وجوب التسليم وجوب التسلم ما شابه ذلك. المهم هو المناط، ما هو المناط؟ المناط هو النظر العرفي، العرف يراه غررا أو لا. ولذا يعني الأجهر الذي ذكرناه من أن قطع النظر عن الأحكام الشرعية قولنا فيما سلف جريان نفي الغرض في البيع المشروع تأثيره شرعا في التسليم، مثل بيع السلم مثل بيع الصرف. جماعة قالوا لا غرر في الصرف والسلم. لماذا؟ قالوا لأنه قبل التسليم لا يتحقق البيع وبعد التسليم لا يوجد غرر، هكذا قالوا. وهنا أجيب عن هذا الكلام بماذا أجيب؟ بأن المناط هو صدق الغرر لدى العرف، العرف يرى وجود الغرر قبل التسليم سواء كان بيع الصرف أو لم يكن بيع الصرف، سواء كان بيع سلم أم لا. التسليم من الأحكام الشرعية، قبل قليل قرأنا وما كان غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية. التسليم من الأحكام الشرعية فهنا البيع غرر، وكلما كان البيع غرريا كان باطلا. هكذا نقول. نعم. ومن المعلوم ان بيع الضال وشفته المجهول مثل المقصود ليس محكوما عليه في العرف بكونه في ضمان البائع، لا، انه في ضمان البائع حكم شرعي ليس في ضرر مضمون على البائع. هذا من اين؟ هذا حكم شرعي. نحن قلنا مع حرص النظر على الحكم الشرعي. المهم هو صدق، ماذا الصدق؟ صدق الغرر عرفا، لا مع حرص النظر عن الحكم الشرعي. نعم. بكونه في ضمان البائع بل يحكمون، يحكم العرف بعد ملاحظة اقدام المشتري على شرائه، على شراء الضال، بكون تلفه منه، بكون تلف الضال من المشتري بالانفجار، فيما اذا فسخ بالتلف يعني بسبب التلف حكم شرعي، يحكمون حكم شرعي عارض بالبيع. ما رأي بيع البيع الصحيح، عارض بالبيع الصحيح الذي ليس في نفسه غررا عرفا. إذن هذا البيع بيع الضال في نظر العرف ليس بيعا غرريا، غاية ما في الامر انه اذا لم يتمكن المشتري من تسلم المبيع فهو بحكم التلف. حكم التلف ماذا؟ التلف ماذا؟ حكم شرعي. التلف حكم شرعي. اذا هذا الحكم الشرعي عارض على ماذا؟ عارض على البيع الذي لا غرر فيه. والبيع الذي لا غرر فيه بيع باطل ام بيع صحيح؟ بيع صحيح. فاذا التلف حكم شرعي، واذا كان كذلك فهو عارض للبيع الصحيح. في الانفساق بالتلف حكم شرعي عارض للبيع الصحيح، البيع الصحيح الذي ليس في نفسه غررا عرفا، فاذا لا ربط له برفع الغرر. نعم. وما ذكرنا، ما ذكرنا ان مساله الصدق الغرر هو الغرر العرفي ويشمله دليلنا في الغرر، يظهر انه لا يجدي في رفع الغرر الحكم بصحه البيع مراعاه التسليم. هذا ماذا؟ هذا القول لمن؟ هذا القول لفاحش للشهيد في الجمعه ذكرناه سابقا. كانما يريد بهذا القول ان يرفع الغرر عن المشتري. لماذا يرفع؟ لانه ان حقق التسلم وتسلم المشتري المبيع من البائع معناه لا غرر عليه، لا يوجد غرر، فيكون البيع صحيحا. اما اذا لم يسلم، لم يحصل التسليم ولم يحصل التسلم، كان الغرر، فاذا كان الغرر يكون البيع باطلا. هكذا قال. فاذا هو البيع عنده صحه البيع مراعاه بالتسليم، اذا حصل التسليم ارتفع الغرر. هكذا قال الشهيد. فان تسلم يعني المال، فان تسلم، فان تسلم يعني المشتري، ان تسلم المتاع قبل مده مديده، بحيث هذه المده لا يفوت الانتفاع المعتد به، هنا في هذه المدة يكون البيع ماذا؟ إذا تسلم المبيع في هذه المدة ماذا يكون البيع؟ كان البيع صحيحا في هذه المدة، يكون البيع صحيحا. وإلا إذا لم يستطع تسلم المبيع في هذه المدة، تخير المشتري، تخير بين الفسخ والإمضاء. هنا لا يفرق حال، إما أن يفسخ البيع وإما أن يمضي البيع، فإن فتح لا بيع، معنى لا يترتب الغرر، لا يتحقق الغرر. طيب أما إذا أمضى هذا البيع، إذا أمضى هذا البيع معناه المنافع الفائتة في هذه المدة تكون من كيس المشتري. لماذا؟ لأنه هو الذي أبدأ. وإلا تخير بين الفسخ والإمضاء كما استقربه في اللمعان. كما استقرب أنه قال ماذا؟ قال الأقرب الحكم بصحة البيع مراعاة هكذا. نعم. لماذا لا يجدي هذا الكلام؟ الآن يبين لنا لماذا لا يجدي هذا الكلام. فإن ثبوت الخيار حكم الشرعي. شوف لازم نحن نفرق بين ما هو محكوم شرعا من حكم الشرع وبين ما هو في نظر العرف. قبل قليل نحن ذكرنا الغرض ست الغرض ايه وفي نظر العرف. اما يبطل البيع او لا يبطل البيع خيار عدم الخيار صح هذا على من حكم شرع. وجوب التسليم حكم شرع. وجوب التسلم حكم شرع. فإن ثبوت الخيار حكم شرعي عارض لأي شيء عارض للبيع الصحيح. هذا البيع الصحيح الذي فرض فيه في هذا البيع الصحيح العجز عن تسلم البيع العجز عن تسلم المشتري لهذا البيع. فإذا لم يكن البيع غرريا ثبت فيه الخيار. متى يثبت فيه الخيار؟ إذا عجز المشتري على تسلم البيع هنا يثبت له الخيار. إذا عجز المشتري على تسلم المبيع يثبت له الخيار. فلا يندفع به يعني بالخيار بثبوت الخيار الغرر الثابت عرفا في البيع المبطل ذلك الغرر. يعني المبطل الغرر المبطل له لذلك المبيع. لكن استدراك القرآن لكن قد مرت المناقشة في ذلك. مرت المناقشة في ماذا؟ في كون أن نفي الغرر بالنسبة إلى ما كان فيه غررا في نفسه عرفا مع قطع النظر عن الأحكام الشرعية نحن ذكرناه فيما سبق بمنع إطلاق الغرر على مثل هذا الغرر. على مثل هذا إشارة إلى الغرر. أي غرر؟ الغرر العرفي بمعنى أن الغرر لا يطلق على الغرر الحرفي. ما رسم من هذا شوف الآن فار تنزل عن القول الأول انتقل إلى القول الثاني وإنما نمنع صدق الغرر الحرفي. نحن قلنا أن هكذا بمنع إطلاق الغرر على مثل هذا الغرر. أي غرر؟ الغرر الحرفي بعد اصطلاح بعد اصطلاع العرف على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع. يعني المبيع بأحكامه الشرعية اللاحق له اما ان نقول هو غرر واما ليس غرر. ولا نقول ان المبيع مجرد على الاحكام الشرعية. ما في بيع مجرد عن الاحكام الشرعية. لا نقول المبيع المحكوم بالأحكام الشرعية اللاحقة له إما بيع غرري وإما ليس بيعا غرريا. لكن الآن لما يقول فجأة ينسب هذا ينسب هذا أيضا. نعم الآن فهم المقصود. ما الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ القول الأول يقول المبيع المجرد عن الأحكام الشرعية إما قرار أو ليس بقرار. هنا ماذا نقول؟ يعني إما قرار عرفي وإما لا. هنا ماذا يقول؟ يقول لا ليس المبيع المجرد من الأحكام الشرعية إما قرارا أم ليس بقرار. المقصود المبيع غير المجرد عن الأحكام الشرعية المحكوم بالحكم الشرعي اللاحق إما يصدق عليه الغرر وإما لا يصدق عليه الغرر. إما أن يكون غرريا وإما أن لا يكون غرريا. نعم هذا بعد اطلاعهم. شوف بعد اطلاع العرف على الحكم الشرعي. إذن بعد ما يطلعون على الحكم الشرعي معناها أن المبيع محكوم بالحكم الشرعي وليس مجردا على الحكم الشرعي. بينما قبل قليل ماذا كان يقول؟ يقول مع غض النظر عن الحكم الشرعي معناه هناك غرر يتحقق الغرر مع قطع النظر عن الحكم الشرعي. الآن يقول لا، الغرر لا مع قطع النظر عن الحكم الشرعي، بل الحكم الشرعي موجود وهناك يحكم بالمعاملة إما غررية أم لا. هذا بعد اطلاعهم على الحكم الشرعي اللاحق للمبيع. من ضمان الحكم الشرعي، من ضمان المبيع قبل العلم ومن عدم التسلط، التسلط من قبل البائع على مطالبته، على مطالبة البائع للمشتري الثمن. فالعرف يرى انه هل البائع يضمن شرعا هذا المبيع قبل التسليم، اذا معناه انه هو لاحظ الحكم الشرعي، هل يضمن قبل التسليم او لا؟ فإن كان المبيع مضمونا وكان البائع ضامنا، العرف هل يرى انه غرر؟ لا يرى العرف ان هذا البيع غرر. واما اذا لم يكن مضمونا، المبيع لم يكن مضمونا على البائع، لا شك ان العرف ماذا يرى؟ يرى انه غرري. متى يرى العرف ان المشتري مسلط على المطالبه بالثمن؟ فيما اذا لم يسلم المبيع، اذا لم يسلم البائع المبيع للمشتري. فاذا سلمه لا غرر، واذا لم يسلمه غرر. فاذا العرف ماذا هنا؟ العرف لاحظ الحكم الشرعي اولا، لاحظ الحكم الشرعي اولا. تفهم هذا؟ لا. سواء العرف يرى الغرر، سواء عرف حكم الشرع او لم يعرف حكم الشرع، سواء اطلع على حكم الشرع او لم يطلع على حكم الشرع. شوف نفس هذا كثير ولو فرض هذا التفريح، هذا الفضل الذي فرضه المصنف، ولو فرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار، يعني خيار الفجر، متى؟ كانما يقول اذا لم اسلم لك المبيع في مدة زمنية لك الخيار، لك خيار فيثبت في ضمن مثل العقد. ولو فرض عرض المتبايعين لهذا الخيار، خيار الفسخ في متن العقد، فباع البائع باع المشتري على ان يكون له، يعني المشتري، الخيار اذا لم يحصل المبيع في يده، في يد المشتري الى 3 ايام امكن جوازه، امكن جواز البائع، امكن جواز البائع. لماذا؟ لعدم الغرر حينئذ، حين هذا الشرط. لأن لماذا؟ لأن المشتري يعلم، يعلم أما أن يحسن المبيع بيده خلال هذه الأيام 3، وأما أن يبقى الثمن تحت يده لأنه لم يسلم الثمن، ما في غرر. نعم، إلى 3 أيام أمكن جوازه لعدم الغرر حينئذ أفضل. ولذا لا يعد بيع العين غير المرئية. شوف هذا ايضا، هذا بعث شيء من السيارة، نظر السيارة كيف دابة او غير دابة. ولذا لا يعد بيع العين غير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة، يصفها بصفات رافعة للغرض، عرفة يصف ابيع السيارة بيضة، سفعة نمزة، ماركتها كذا، طولها كذا، موديلها كذا، انت ما شايفها الان، ما تراها الان، هذا رافع ذكر الاوصاف او اشتراط الوصف في المبيع، في البيع رافع للغرض. هذا الاشكال. ولذا لا يعد بيع العين غير المرئيه الموصوف بالصفات المعينه من بيع الغرض. ليش؟ لان ذكر الوصف بمنزله اشتراطه فيه الموجب للتسلط على الرجل. فإذا ذكرت الوصف أو اشترطت الوصف كأنما سلطت المشتري على الفجر، كأنما سلطته على رجل. فإذا لم يجد المشتري هذا الوصف حق له أبد، يحق له أبد. ولعله لهذا، من أنه لا غرر عرفا، إذا جعل المشتري الخيار لنفسه لمدة معينة، اختار في محكم مختلف تبعا للإشكال جواز بيع الآبق إذا ضمنه البائع. إذا جاء هذا الآبق فهو لك. أما إذا لم يجد فأنا ضامن له. في مثل هذه الحالة يكون بمنزلة الشرط. فإن الظاهر منه من هذا الكلام الذي ذكره العلامة في المختلف اشتراط ضمانية، أن البائع يشترط ضمان هذا المبيع. وعن حاشية الشهير ظهور الميل إليه إلى كلام المختلف، وإن كان قد يرد على هذا، يعني أنا لا أمن الكلام الذي ذكره العلامة في المختلف عدم انتفاع الغرض واشتراط الضمان. ليش؟ لأن الغرض أمر عرفي وليس من الشرط. الغرض أمر عرفي، وهنا الغرض صادق في هذا المقام. فتأمل تأمل، الغرض إنما يكون إذا كان الثمن خطر ولا خطر في مقام الاشتراط. إذا اشترط ما في خطر. الحمد لله في مسألة الحمد لله.